والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التهيئ للغزوة ومحاولة الإخفاء.
التهيئ للغزو، للغزوة ومحاولة الإخفاء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنقض المشركين للعهد الذي أبرمه معهم في صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، لما علم صلى الله عليه وسلم بذلك، وذلك أن بني بكر أغارت على خزاعة، وهذا لا إشكال فيه، بين القبائل فيما بينهم يغير بعضهم على بعض، هذه طريقة العرب قبل الإسلام. لكن قريش أعانت بني بكر على خزاعة، وقريش اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن من أراد من العرب أن يدخل في عقد محمد وعهده وصلحه دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل، فيكون محميا بحماية العهد الذي بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم. فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عقده وعهده، ودخلت بنو بكر مع قريش. وبموجب هذا أنه لا يسوغ لقريش أن تغير على خزاعة، ولا أن تعين من يحارب خزاعة، لأنها إذا حاربت خزاعة أو أعانت من حاربها فكأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حاربت النبي صلى الله عليه وسلم نقضت العهد. بنو بكر وخزاعة يتقاتلون، يغلب بعضهم بعض، ولا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على قريش منهم شيء. لكن إذا عانت قريش من دخل في عهدها وعقدها على من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده، تكون نقضت العهد، لأنها كأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم. وخزاعة لما أعانت قريش بني بكر عليهم جزعوا، وقالوا إن قريش أعانت من حاربنا ونحن دخلنا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم. فتوالت الأخبار، أولا جاء رجل من خزاعة، ثم جاء الرجل الآخر، ثم جاء أبو سفيان ليشدد ويبرم الاتفاقية ويؤكد عليها، فثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش نقضت العهد. وقد كان عنده عليه الصلاة والسلام إحساس واستعداد قبل نقض العهد ب3 أيام، وقبل أن يأتي مندوب خزاعة، وقبل أن يقدم أبو سفيان، قامر عائشة رضي الله عنها أن تجهز له جهاز الغزو، ولا تعلم إلى أين، وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولا يدري أبو بكر إلى أين هذا الجهاز. ويسأل ابنته قالت والله لا أدري. ثم لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من نقض قريش للعهد أخبر الناس بأنه متوجه إلى مكة، ولا يحب عليه الصلاة والسلام أن يعلم عن هذا أحد سوى من حوله من أهل المدينة، ودعا الله جل وعلا أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتها، لأنها لو علمت قبل لربما استعانت بمن حولها من القبائل وجمعت في مكة جيش كثير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية صغيرة إلى جهة تخالف جهة مكة لأجل يتوقع الناس
طيب يمسكها ولا كذا ما هي أحد.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة ورى بغيرها، فأرسل سرية صغيرة بقيادة أبي قتادة إلى جهة تخالف جهة مكة حتى يتوقع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتجهز يتوجه إلى تلك الجهة. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالجهاز والتوجه إلى مكة. اقرأ.
قال رحمه الله: يؤخذ للغزوة من رواية الطبراني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه ولا يعلم أحد. فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا بنية، ما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري. فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر، فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله لا علم لي. وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا وارتجز: يا رب إني ناشد محمد. الأبيات
التي سبقت يستحث النبي صلى الله عليه وسلم لمناصرته على قريش وبني بكر، حيث أن قريش نقضت العهد.
نعم.
فعلم الناس بنقض الميثاق. وبعد أمر جاء أبو ديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة
ليستعدوا لها. تحتاج إلى استعداد، لأنه سيواجه عدوا شرس وقوي وحوله أعوان كثر. فأمر الصحابة رضي الله عنهم بالاستعداد وجلا لهم الخبر حتى لا يظنوا أنه متوجه إلى قبيلة صغيرة من قبائل العرب، أنه متوجه إلى مكة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وزيادة في الإخفاء والتعمية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي إلى بطن أضم فيما بين ذي خشب وذي المروة على 3 برد من المدينة في أول شهر رمضان 8 هجرية، ليظن الظان أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية ولتذهب بذلك الأخبار. وواصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، فسارت إليه حتى لحقته صلى الله عليه وسلم.
وفي هذه السرية الصغيرة مر عليهم عامر بن الأضبط فسلم عليهم بتحية الإسلام قائلا: السلام عليكم. وهذا إشعار بأنه منهم وأنه مسلم وأنه ليس بعدو. فقتله محلم ابن جثامة لشيء كان بينهما وأخذ بعيره، سلبه، قتله وأخذ بعيره. وهذا في جيش السرية سرية النبي صلى الله عليه وسلم. وعامر التقوا به في الطريق، فأنزل الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، الآية. وجاءوا بمحلم ليستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم، وقالها 3، دعا له بعدم المغفرة لأنه ليس عن جهل، وإنما قتله تعمدا وقد سمعه يسلم، ومن سلم فلا يجوز التعرض له بسوء. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقام: وإنه لا يستلقي فيستلقي دموعه بطرف ثوبه، يعني يبكي تأسفا وندما وحزنا على ما فعل. والمسلم إذا أساء وتاب وناب وأناب إلى الله جل وعلا ورجع إليه فالله جل وعلا يغفر له. فلما قام بين يديه قال اللهم لا تغفر له، فقال ابن إسحاق وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك، يعني رحمه صلى الله عليه وسلم ودعا له بالمغفرة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله قال له عليه الصلاة والسلام ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة، حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم إلا ساعة إذن، يعني ما أحب أنه حصل منه ما حصل من قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، مع كون أسامة رضي الله عنه يظن أنه قالها خوفا من السيف لا إيمانا بالله ورسوله. نعم.
وكتب حاتب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والمقداد رضي الله عنهما فقال انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش، فانطلقا تعادي بهما خيلهما حتى وجد المرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقال معك كتاب؟ فقالت ما معي كتاب. ففتشا رحلها فلم يجدا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا
ولا كذبنا
ولا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ منسقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم.
هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى لا يعلموا إلا وقد فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتجهز صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة 10,000 مقاتل إلى مكة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب كتابا إلى قريش، من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. ودفعه إلى امرأة وجعل لها أجرة، أغراها بالأجرة الكثيرة حتى تذهب بها هذا الكتاب إلى قريش. وهي في طريقها إلى قريش جاء الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه المرأة والخطاب الذي معها ومن أرسله. فدعا صلى الله عليه وسلم فارسين، علي والمقداد رضي الله عنهما، قال اذهبا، وطريق المدينة إلى مكة بعيد ومسافة ومتشعب، قال إلى روضة خاخ، روضة معروفة لديهم، تجدون بها ضعينة، ضعينة امرأة يعني ما هم ركب ولا جيش ولا رجل، ضعينة معها خطاب ائتيا به. فذهب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما نزل في هذه الروضة إذا المرأة تمشي وحدها، فأوقفها واستنزلها وقال لها أخرجي الخطاب الكتاب الذي معك. قالت ما معي كتاب ولا حملت شيئا. ففتشوا الرحل يعني الأمتعة اللي على المركوب البعير أو الحمار أو مركوبها، ما وجدوا خطاب. فالتفت إليها علي رضي الله عنه بحزم وجد فقال والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا نحن، الخطاب معك، إما أن تخرجيه وإما أن نجردك من ثيابك، اختاري أحد الأمرين. ورأت الجد والحزم من علي رضي الله عنه، ما يمكن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وجدنا المرأة وليس معها خطاب، ما معقول، الخبر جاء من السماء، ما كذب رسول الله ولا كذبنا، الخطاب معك أخرجيه، وأنت بالخيار بين أمرين، إما تخرجين الخطاب ولا نجردك من ثيابك حتى نخرج الخطاب. فرأت الجدة من علي رضي الله عنه فقالت تنحوا لأنه داخل، ففلت وفكت رأسها، ضفائر رأسها الجداول اللي عليها في رأسها، وأخرجت الخطاب منه حتى وضعته في هذا المكان حتى مهما يكون تفتيش ما يوجد ما يستخرج، لكن علي رضي الله عنه أراها الجد، نجردك من ثيابك. فأخرجت الخطاب وأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه، ووجد فيه من حاطب ابن أبي بلتة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب، كيف هذا يا حاطب؟ نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش، وأنت واحد منا وممن شهد بدر ومن فضلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، تكتب بهذا الخطاب؟ قال أمهلني يا رسول الله، لا تعجل علي، والله إني لمؤمن بالله ورسوله. وما راجعت ولا نافقت، ولكن الأمر كذا وكذا يا رسول الله، هذا السبب، أني أنا لي أهل وولد في مكة وليس لهم من يحميهم لأني لست من قريش، وصحابتك وأهل مكة الذين معك الآن لهم في مكة، هذا ابن عمه وهذا ابن أخيه وهذا جده وهذا خاله وهذا كذا قرابة بعضهم مع بعض، وأنا ما لي أحد، فأخشى أن يؤذوا أهلي فأنا قلت أضع يد عندهم وأنا عارف أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه المعروف بقوته وصرامته وشدته في الحق ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، ما يمشي مع عمر في الطريق رضي الله عنه لصلابته وقوته. شعر سيفا لكنه ما يتقدم ولا يقدم ولا يؤخر حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، لو يتأدب به الآخرون هو حصل منه النفاق خيانة لله ورسوله، لكن لأجل أن يتأدب الآخرون نعطي درس للأمة من أولها إلى آخرها أن من خان الله ورسوله بهذا الشكل ما له إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين مهلا يا عمر إنه شهد بدر، هذه شهادة تزكية عظيمة، شهادة بدر ليست من السهولة بمكان. وفوق هذا كله وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أي ساعة تحصل منكم فهي مغفورة، لأن المرء إذا هيأ الله له من الحسنات الشيء العظيم فإن الله جل وعلا يتجاوز عن سيئاته في جانب كثرة حسناته وعظمها. ولهذا قد يقدم الاثنان على الله جل وعلا يوم القيامة يستويان في كبيرة من كبائر الذنوب، أحدهما يغفر الله جل وعلا له من أول وهلة ويدخله الجنة، والآخر لا يغفر له ويعذبه في النار ثم يخرجه إلى الجنة فيما بعد. ومن أسباب ذلك أن الأول قد يكون له حسنات كثيرة، له مجهود، له أعمال جليلة، له نفع للإسلام والمسلمين، له مواقف مشرفة يحفظها الله جل وعلا له تنفعه. فالمرء إذا كان له سابقة حسنة يعفى عن بعض زلاته. والله جل وعلا يقول عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لما التقمه الحوت ودعا ربه في بطن الحوت استجاب الله جل وعلا له بسبب أعماله الصالحة في الرخاء، كثرة عمله الصالح عفى الله عن إساءته. وهكذا العبد المسلم يحصل له أن يجتهد في أن يكون له رصيد عند ربه تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة تنجيه في المهالك بإذن الله. تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. فإذا تعرف العبد على ربه في الرخاء وأكثر الدعاء والإلحاح والأعمال الصالحة إذا وقع في شدة وكرب الله جل وعلا ينجيه من هذا بعمله الصالح السابق. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب رضي الله عنه مع عظم هذه الإساءة، هذه ليست سهلة، لكن لسابقته في الإسلام رضي الله عنه ولحضوره غزوة بدر نال هذا الحق بالعفو والتسامح عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعفو عن أحد إلا وقد عفى الله جل وعلا عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه هذه المقالة ذرفت عينا عمر، يقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، يعني أنا أخطئ، ورجع باللوم والخطأ على نفسه وقال الله ورسوله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل منه الخطأ لأنه معصوم. وهكذا كان عمر رضي الله عنه مع قوته وصلابته وشدته رجاء سريع الرجوع إلى الحق حينما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، كان وقافا رضي الله عنه. لما جاءه الرجل وتهجم عليه وتكلم عليه محضر من الصحابة رضي الله عنهم غلط على هذا الرجل، فأراد أن ينتقم منه، فقال أخرج حاضر في المجلس يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل يا أمير المؤمنين، فوقف رضي الله عنه ولم يتخذ نحوه أي شيء امتثالا لقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف. إن هذا جاهل، لولا أنه جاهل ما تكلم بهذا الكلام السيء، فسكت رضي الله عنه وذهب غضبه. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون إذا قيل له إن الله جل وعلا يقول كذا وكذا يسارع في الامتثال، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه القضية كذا وكذا، يقول سمعا وطاعة لله ورسوله، ولا ينفذ ما عزم عليه أو ما هم به أو ما فكر به، يرجع لقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وما كان
لمؤمن
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني أنه يجب على الإنسان في قضاء الله جل وعلا أن يأخذ به ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وهكذا
قال وهكذا أخذ الله العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئتهم للزحف والقتال.
نعم.
الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة، ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8 من الهجرة
كان عليه الصلاة والسلام يغزو في رمضان وفي غير رمضان، ويصوم في الطريق ويفطر، يصوم أحيانا ويفطر، كان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قرب من العدو أفطر ليتقوى، وليتقوى الصحابة رضي الله عنهم بفطرهم على قتال الأعداء. نعم.
ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8 من الهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري رضي الله عنه، ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا.
وكان رضي الله عنه قد أسلم قبل هذا، لكنه كان يخفي إسلامه رضي الله عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، نهى عن قتل العباس رضي الله عنه لأنه يعلم عنه صلى الله عليه وسلم، وأسر مع الأسرى وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء له ولابن أخي عقيل ابن أبي طالب. عقيل ابن أبي طالب كان خرج مع الكفار كذلك مع كفار قريش في موقعة بدر وأسر. نعم.
ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو.
ابن عمه الحارث ابن عبد المطلب، أبو سفيان هذا غير أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فالحارث ابن لعبد المطلب أخ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويصير أبو سفيان هذا ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي أمية هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أبو أبي سفيان وأم عبد الله ابن أبي أمية أخوان، يعني أبوه وأمه أبو أبي سفيان وأبو عبد الله بن أبي وأم أبي عبد الله بن أبي أمية أخوان من أولاد عبد المطلب، فهما خرجا معا مهاجرين مسلمين، لكن لسابقتهما السيئة أعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى، وكان يقول أن الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، ولهذا لما أتياه أعرض عنهما عليه الصلاة والسلام تأديبا لهما. فجاءت أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله لا يكون أشقى الناس بك ابن عمك وابن عمتك، تجاوز عنهم تجاوز الله عنك، فقبلهما عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقالت له أم سلمة رضي الله عنها لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له.
سر ابن عم لعلي رضي الله عنه، أبو سفيان بن الحارث، الحارث أخو أبي طالب. نعم.
فقل
نعم. وقال علي،
وقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان بن الحارث ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا.
يعني ما يحب أن يسبقه يوسف في العفو، يحب أن يكون له السبق عليه الصلاة والسلام، فذكره بما قال إخوة يوسف ليوسف وما أجاب به يوسف عليه السلام لهم، قل له ذلك فدله على المدخل الذي يدخل منه على رضا النبي صلى الله عليه وسلم.
ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيلا لات خيل محمد، لتغلب خيل لات خيل محمد، لك المدنج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي فأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطرد.
من طردته يعني الرسول.
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد أو مطرد. الجيش الإسلامي ينزل بمدر الظهران. وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم والناس صيام، حتى بلغ الكديد
كديد،
حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، فأفطر وأفطر الناس معه، ثم واصل سيره حتى نزل بمهر الظهران،
بمر الظهران،
حتى نزل بمر الظهران وادي فاطمة، نزله عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أوقد النيران حتى إن رآها أحد من قريش يكون فيهم الرعب والخوف، يخافون ما هذه النيران. وفعلا كان أبو سفيان خارج يتحرى ويتخوف، فرأى النيران العظيمة فاهتال لها، فقال لبديل بن ورقة: ما هذه النيران؟ قال: هذه النيران خزاعة، يعني جماعة لما خلصتهم الحرب جاءوا قربوا من الحرم يريدون اللجوء إلى الحرم. قال: لا، خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها. ونقف على هذا، والبقية في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أدعو الله أن أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي فيه وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأصلي في مسجد قباء؟
نعم يجوز هذا، لأن زيارة المسجد النبوي قربة وطاعة لله جل وعلا وعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد النبوي مما تشد له الرحال فزيارته قربة وعبادة، بخلاف ما لو طلبت أن تريد أن تشد الرحل مثلا لتزور مسجد في جدة أو مسجد في الطائف أو مسجد في مكان ما، فلا، سوى المساجد 3: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
يقول السائل: أرجو من فضيلتكم إرشادي إلى أهدى السبل إلى غض البصر، حيث أنني مبتلى بالنظر إلى النساء.
أرشدك إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم شباب أمته، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، أغض للبصر، أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمرء يحاول غض بصره كما أمره الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، يعني ما يتبع النظرة النظرة، فإذا وقعت النظرة مفاجئة فهو غير مؤاخذ بها، لكن لا يتبعها النظرة مرة أخرى، وينكف عن هذا ويستعين بالزواج إن استطاع ذلك، وإن لم يستطع فليستعين بالصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أيهما أفضل عند الله، إقامة الحد في الكبائر مثل السرقة والزنا أم التوبة النصوحة؟
إذا لم يظهر الأمر فالاستتار بستر الله جل وعلا أولى، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرشد إليه ماعز، وعمر رضي الله عنه أرشد إليه ماعز، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز في المرة الأولى والثانية والثالثة ولم يخاطبه بشيء، أعرض عنه، فلما أتى بالرابعة انتهره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن أردت أن تطهرني. فقبل ثبوت الحد الاستتار بستر الله جل وعلا أولى، وإذا ثبت الحد فإقامته تطهير للأرض وصلاح للعباد والبلاد. فرق بين قبل الثبوت يحرص المرء على أن لا يثبت الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل الذي أشار على ماعز بأن يظهر أمره قال: لامه، وقال عليه الصلاة والسلام: هلا سترته بردائك؟ يعني ما ينبغي لك أن تحثه على أن يأتي إلينا، مره بالستر كما أمره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقبل ثبوت الحد الاستتار بستر الله أولى، وبعد ثبوت الحد إقامته تطهير للأرض وصلاح للعباد والبلاد.
يقول السائل: لو أن إنسانا دخل مع جماعة يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر وصلى الظهر بنية العصر، هل هذا صحيح؟
صلاته صحيحة في هذه الحال، لكن الأولى أن يدخل معهم بنية الصلاة التي يصلونها، لا يخالف نية الإمام، يدخل معهم في صلاة العصر، ثم إذا انتهى من صلاة العصر يقوم ويأتي بصلاة الظهر التي فاتته، ثم هل يصلي العصر مرة أخرى كما قال بعض السلف أو يكتفي بصلاته الأولى كما قال بعض السلف ولعله أولى، لأن الله لم يأمره أن يصلي الصلاة مرتين. فالأفضل أن يدخل مع الإمام في نية ما يصليه الإمام، لا يخالف نية الإمام، ثم بعد السلام يأتي بما فاته.
يقول السائل: هل يأتي الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن؟
نعم، يأتي الخبر من النبي صلى الله عليه، يأتي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء بالقرآن وبالإلهام من الله تبارك وتعالى ومن جبريل عليه الصلاة والسلام، وهكذا أنواع. ففيه الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وفيه الخبر الذي يخبره به جبريل عليه السلام، ليس قرآن ولا يعتبر من الحديث، وإنما هو من الأخبار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي بالحبشة وخرج بأصحابه وصلوا عليه، ما جاء أحد من الحبشة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الخبر من السماء. ويأتيه الخبر من السماء مثل خبر هذه الضعينة، ويأتيه الخبر من السماء مثل أخبار بعض المنافقين وما يضمرونه ونحو ذلك. فيأتي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنواع: قرآن يتلى، حديث قدسي، خبر من جبريل عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: يوجد عندنا مدرسة تحفيظ للقرآن للنساء، هل يجوز دفع الزكاة لهم؟
مدارس تحفيظ القرآن للنساء وللرجال تدفع لهم الزكاة مع الإخبار بأنها زكاة، لأن مدارس تحفيظ القرآن مثلا، مدارس تحفيظ القرآن النسائية ودور العلم مثلا وجمعيات البر لهم حسابات، حساب للزكاة معلوم مصارفه كما أمر الله جل وعلا، وحساب للتبرعات الأخرى، وحساب للأوقاف الباقية المستمرة التي هي عين جارية، صدقة جارية، وهكذا. فالمرء يدفع الزكاة لكن يخبرهم، لأن إذا دفعت الزكاة لهم وسكت قد يدفعونها رواتب أو يشترون بها كتب أو يعطونها جوائز للمتفوقين، وبعض المتفوقين قد يكون غنيا ما يستحق الزكاة. وإنما إذا أعطيتهم إياها وأخبرتهم بأنها زكاة يصرفونها للطلاب الفقراء زكاة، يصرفونها للمدرسين أو المدرسات الفقراء اللي ما يكفيهم رواتبهم، لهم رواتب ما تكفيهم نفقة فيعانون من الزكاة، وهكذا. ولا يصرفونها في الأجور ولا في قيمة السيارات ولا في نفقات السيارات ونفقات الكتب والأوراق والأقلام ونحو ذلك، الزكاة تصرف في من سمى الله جل وعلا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف فقط، ما يجوز أن تصرف في الأربطة مثلا، ولا في المساجد، بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا شق الأنهار ولا حفر الآبار، وإنما هذه تصرف من صدقات التطوع أو من الأوقاف المخصصة لها ونحو ذلك. فعلى المرء أن يبين الزكاة إذا صرفها إلى جهة ما، لأن بعض الجهات مثلا تجد لها ثلاثة حسابات وأربعة وخمسة، لكل فئة لهم حساب خاص. مثلا التشجيع والجوائز لها حساب خاص، والتشجيع والجوائز هذه قد تصرف لأبناء الأغنياء، فيجوز صرفها لهم تشجيع لكن ما تصرفهم من الزكاة، وهكذا. فيبين لهم ولا يقال هذه مساعدة، لأنهم قد يصرفونها أجرة للبيت الذي يسكنونه ونحو ذلك.
يقول السائل: إذا أذن المؤذن وقلنا مثل ما يقول، هل يستحب أن نرفع أيدينا في الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة؟
نعم، يجوز هذا، يعني رفع اليدين في الدعاء في أي وقت، في أي وقت وارد. إذا أردت أن تدعو أن ترفع يديك، لكن بعض العلماء رحمهم الله يكرهون رفع الأيدي بعد الفريضة بالدعاء، لأن المصلي مأمور بالذكر، يستحب له أن يأتي بالذكر ولا يأتي بالدعاء بعد الفريضة إلا إذا أتى بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن يأتي بالدعاء ويدعو الله بما شاء.
يقول السائل: إذا نسيت صلاة الوتر أو نمت عنها متى أصليها؟
يستحب للإنسان إذا نام عن وتره أو نسيه أو انشغل عنه أو مرض فلم يقم أن يصليه ضحى، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، ويقضيه شفعا لا وترا، ما يقضيه وتر. إذا كان يوتر بثلاث ركعات يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، إذا كان يوتر بخمس مثلا يقضيه ست ركعات يسلم من كل ركعتين، إذا كان يوتر بسبع فيقضيه ثمان، إذا كان يوتر بتسع فيقضيه عشر، إذا كان يوتر بإحدى عشرة فيقضيه اثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين، وهكذا استحبابا لمن نسي وتره أو نام عنه أو عجز أو مرض فلم يوتر فيقضيه ضحى، يقضيه شفعا لا وترا، يسلم من كل ركعتين.
يقول السائل: أنا من أحد طلابك، أتتني مسألة فيها أخوين وثلاث بنات ومعهم تركة على أن أقسمها لهم، هل يجوز لي أن أقسمها لهم وعندي استطاعة على قسمتها أم أحيلهم على كتابة العدل؟
هذه ما تحتاج إلى كتابة العدل، وإنما إذا استطعت أن تقسم بينهم فتقسم، لأن هذه من المسائل العلمية التي يبين لهم نصيب هذا ونصيب هذا، وإذا كنت تستطيع ذلك فما يحتاج إلى إحالة.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أقبل جدة زوجتي؟
نعم، أم زوجتك وأمهاتها وجداتها أنت محرم لهن، تسلم عليهن بالتقبيل ولا يحتجبن عنك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.